اشوف العالم اللي يريده العاشر صدق
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يؤكد أن المفاوضات النووية ستكون مقبولة من قبل إيران عندما تكون نتائجها ملموسة وعملية. ارتفاع حصيلة الضحايا تفجير مطار كابل إلى 110 قتيل، بينهم عشرات المدنيين و13 جنديا أمريكيا. زعيم التيار الصدري يعلن العودة إلى المشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن المفاوضات التي لها نتائج ملموسة وعملية مسحوبة بحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني هي مفاوضات مقبولة لدى طهران. وخلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد أمير عبداللهيان التزام إيران بالحوار والتفاعل البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة. بدوره قدم بوريل تهانيه لأمير عبداللهيان على انتخابه وزيرا للخارجية، وأعلن استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع تعاونه مع إيران. أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع حصيلة الضحايا تفجير مطار كابل إلى 110 قتيل، بينهم عشرات المدنيين و28 من حركة طالبان و13 جنديا أمريكيا. وأكد البنتاغون مقتل 3 جنود في تفجير حافلة مفخخة استهدفت فندقا يقطنه الأمريكيون في العاصمة الأفغانية، فيما قتل 10 جنود في هجومين انتحاريين على مطار كابل. من جهتها أدانت حركة طالبان الاعتداءات التي وقعت في منطقة خاضعة لمسؤولية الأمريكيين، وقالت إن الانفجار الذي سمع دويه في كابل ناجم عن تفجير الجيش الأمريكي عددا من الذخائر. هذا وسارع الانفجار الذي وقع في مطار كابل في عملية الإجلاء بعدما شارفت المهلة المحددة من قبل حركة طالبان على الانتهاء نهاية الشهر الجاري. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن عمليات الإجلاء في كابل ستتواصل لنقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهلة، كاشفا عن وجود 150 مواطنا أمريكيا إضافة إلى 1800 موظف أفغاني في السفارة الأمريكية يتعين نقلهم إلى مطار كابل وإجلاؤهم من البلاد. التفاصيل في التقرير التالي.
الانفجار الذي وقع في مطار كابل سارع في عملية إجلاء القوات الأجنبية بعدما شارفت المهلة المحددة من قبل حركة طالبان على الانتهاء نهاية الشهر الجاري. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أكد أن عمليات الإجلاء في كابل ستتواصل لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهمة، كاشفا عن وجود 150 مواطنا أمريكيا إضافة إلى 1800 موظف أفغاني في السفارة الأمريكية يتعين نقلهم إلى مطار كابول وإجلاءهم من البلاد. وزير الدفاع البريطاني بن فارس أكد أن عملية الإجلاء التي تقوم بها بلاده في أفغانستان ستنتهي خلال بضعة ساعات، معربا عن أسفه الشديد لعدم تمكن بلاده من إجلاء الجميع خلال هذه العملية.
أريد أن أؤكد أن التهديد بشن هجوم إرهابي هو أحد القيود التي كنا نعمل في ظلها على عملية الإجلاء الكبيرة التي كانت جارية. سنواصل تلك العملية التي شارفت على النهاية بأقصى سرعة، والمملكة المتحدة ستركز الآن على إخراج ما تبقى من الأشخاص من أفغانستان. نأمل من طالبان بالسماح للآخرين بالمغادرة بعد تاريخ الانسحاب نهاية الشهر الجاري.
ألمانيا أكدت انتهاء مهمة الإجلاء العسكرية.
إن جميع الجنود الألمان وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية تم نقلهم جوا من كابول، وحتى بعد انتهاء مهمة الإجلاء العسكرية سنبقى مسؤولين عن الأشخاص العالقين في أفغانستان، لأن تمديد المهمة في كابول غير ممكنة بسبب الوضع الأمني وقرار طالبان بعدم السماح بتمديدها المهلة لما بعد نهاية الشهر الجاري.
وزير الدفاع الإسترالي بيتر داتون قال إن جميع أفراد جيش بلاده غادروا أفغانستان قبل الهجوم.
خلال هذه الأيام التسعة نجحنا في إجلاء أكثر من 4000 شخص من أحد أخطر الأماكن على وجه الأرض. لقد تمكنا من ضمان مغادرة بقية الموظفين الأستراليين على مدار الليلة الماضية قبل وقت ليس ببعيد من الأحداث الرهيبة التي وقعت الليلة الماضية.
الحكومة الإسبانية أعلنت انتهاء عملية الإجلاء من أفغانستان، ومن المتوقع أن يهبط آخر من تم إجلاؤهم في قاعدة عسكرية بالقرب من مدريد. وقالت الحكومة في بيان أن طائرتين عسكريتين تقلان إسبانيين من كابول وصلت إلى دبي.
قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الباكستاني النار على مجموعة من الأفغان حاولوا التسلل إلى أراضي البلاد. وقال مصدر في حركة طالبان إن 10 أفغان اجتازوا بطريقة غير مشروعة الحدود الباكستانية في محيط معبر تورخوم، مضيفا أن القوات الباكستانية أطلقت النار عليهم. وأشار المصدر إلى أن الحادث خلف 3 قتلى و5 جرحى، لافتا إلى أن جثث الضحايا لا تزال في محيط المعبر. واشتبكت القوة الباكستانية منذ أسبوعين مع مئات الأفغان العالقين عند معبر شامان سبين بعد إغلاقه من قبل مسلحي حركة طالبان. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر عودته للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل. وقال الصدر في كلمة تلفزيونية: تسلمت ورقة إصلاحية من القوى السياسية، وهذه الورقة جاءت وفقا لتطلعاتنا، مضيفا أن العودة إلى المشروع الانتخابي باتت أمرا مقبولا حسب قوله. وكان الصدر أعلن في 15 من الشهر الماضي الانسحاب من الانتخابات المبكرة، لكن ذلك أثار قلق الكثير من الكتل السياسية في العراق التي ناشدته العدول عن قراره. يعقد في العاصمة العراقية غدا السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عدد من قادة وممثلي دول إقليمية ودولية. ويرمي المؤتمر إلى مناقشة التعاون في المجال الأمني والاقتصادي بالإضافة إلى الاستقرار السياسي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا برئاسة وزير الخارجية الجديد حسين أمير عبد اللهيان يتوجه إلى العاصمة العراقية للمشاركة في المؤتمر. المزيد في التقرير التالي.
في مؤتمر ربما الأول من نوعه من حيث أجندات الحوار وطبيعة المشاركين، يعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة على أرض العراق وليس خارجها، وبمشاركة قادة وممثلي عدد من الدول الإقليمية والدولية. واستعدادا لاستضافة المؤتمر، انتشرت القوات الأمنية في مختلف الشوارع الرئيسية والمهمة في العاصمة بغداد لتأمين القمة التي يتفاوت فيها مستوى تمثيل الوفود الرسمية المشاركة، إلا أنه تأكد حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية الجديد حسين أمير عبد اللهيان، كما تشارك السعودية بوفد على مستوى وزير الخارجية.
استجابة قادة الدول كانت لمعطيات موضوعية، منها الثقة بالدور العراقي المرتكز على الدبلوماسية الهادئة.
ومن بين أهداف المؤتمر المعلنة كعناوين عامة التعاون في المجال الأمني والاقتصادي والاستقرار السياسي، وهو ما يجعل منه فرصة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة بحسب الرئيس العراقي برهم صالح.
التأكيد على استقلال العراق وسيادته، وأن يكون العراق محورا لتعاون إقليمي فيما يتعلق به التطوير التعاون الاقتصادي بين دولنا وشعوبنا. لا شك أن المسائل السياسية والأمنية ستبحث أيضا.
من جهته شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عزمه على منع انخراط بلاده في التجاذبات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هناك سلسلة من المشروعات الاستثمارية سيعلن عنها على ضوء المؤتمر الذي يريد العراق منه أن يستعيد دوره الريادي في المنطقة والتقريب بين الفرقاء فيها.
خرجت الدفعة الثانية من المسلحين الرافضين لعملية التسوية في درعا البلد باتجاه الشمال السوري، ويبلغ عدد أفراد الدفعة 53 إرهابيا مع عائلاتهم. يأتي هذا في ظل استمرار الدولة السورية بتجهيز كل ما يلزم لخروج المجموعات المسلحة في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات لتغليب الحل السلمي في درعا البلد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تعود الباصات مجددا إلى درع البلد لتجد لنفسها طريقا يفضي إلى حل سلمي، فضمن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مجددا خرجت اليوم الدفعة الثانية من المجموعات الإرهابية الرافضة للاتفاق، والبالغ عددهم 53 إرهابي مع عائلاتهم باتجاه الشمال السوري، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق السلمي والذي سيليه العديد من البنود التي من شأنها إعادة الاستقرار لدرع البلد.
الاتفاق أن يتم تسليم السلاح وأن يتم تسوية لمن يودون التسوية ومن لا يود التسوية ولا يرغب فيها أن يغادر إلى الشمال السوري، وأن يتم دخول الجيش حواجز عسكرية تثبيت نقاط في درع البلد، وأن يتم التفتيش عن السلاح. هذا حق الدولة، تفتيش السلاح هذا حق سيادي للدولة في كل مكان، ليس في درع البلد وحدها. أي بيت يشك بوجود سلاح غير شرعي من حق الدولة ومن واجب الدولة أن يتم التفتيش على هذا السلاح. تم الاتفاق على هذا الأساس وتم ترحيل عدد إلى الشمال السوري ووصلوا إلى المنطقة المطلوبة، أي أن التشاور عاد من جديد بين اللجنة العسكرية والأمنية وما يسمى اللجنة المركزية في درع البلد. اليوم تعود المباحثات إلى ما كانت عليه، ونأمل أن تحقق نجاحات في الأيام القليلة القادمة.
أهالي محافظة درعا أكدوا أهمية إنجاز هذه الحلول السلمية، مطالبين بضرورة الإسراع بتنفيذ باقي بنود الاتفاق من أجل عودتهم لمنازلهم.
يعني إحنا منقول الله هد البال والله يحقن هالدم، بس ما بنقول لك أكثر من هيك. عم احنا بدنا نعيش بأمان وبدنا نخرج، تعبنا والله تعبنا.
رغم محاولات إفشال الحلول السلمية إلا أن الدولة السورية استطاعت بعزمها وإصرارها على الخوض بالحل السلمي وتحييد الأعمال العسكرية. مع خروج الدفعة الثانية من الجماعات الإرهابية الرافضة لاتفاق درع البلد، يبدو أن بوادر الحل السلمي باتت تلوح مجددا في الأفق لحل هذا الملف بعيدا عن ويلات الحرب وخسائرها.
أصيب عشرة الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لبصيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. كما أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق. انتهت النشرة. إلى العناوين مجدداً. أمير عبد اللهيان يؤكد أن المفاوضات النووية ستكون مقبولة من قبل إيران عندما تكون نتائجها ملموسة وعملية. ارتفاع حصيلة الضحايا تفجير مطار كابول إلى 110 قتيل، بينهم 10 المدنيين و13 جنديا أمريكيا. زعيم التيار الصدري يعلن العودة إلى المشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. ونتناول في حلقة اليوم موضوع الحظر الأمريكي على إيران والقانون الدولي تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، لا شك في أن الحظر الأمريكي على إيران لا يتفق مع القانون الدولي بتاتا، حيث ينهى القانون الدولي عن أي حظر أحادي الجانب أمريكيا كان أم غير أمريكي، ولا يعطيه أي أحقية أو مشروعية. ومثل هذا الحظر لا يمكن تصنيفه إلا في خانة العدوان ومجافات الإنسانية وحقوق الإنسان. فالقانون الدولي الإنساني الحديث بكل نصوصه وبروتوكولاته الإضافية لا يجيز تجويع المدنيين وحرمانهم من الطعام والدواء، لأنه يعتبر ذلك من أساليب الضغط على الدول والشعوب الأخرى من أجل حملها على الاستجابة لشروط الدولة التي تفرض الحظر الأحادي الجانب، وليس الحظر الذي يوجد إجماع دولي عليه. كما نعلم أعزائي الكرام أن نظام روما الأساسي ينص على أن الاستخدام المتعمد لسلاح تجويع المدنيين هو أسلوب من أساليب الحرب، لا بل جريمة حرب بعينها ترتكب في النزاعات الدولية أو النزاعات السياسية وحتى في الأزمات. كما يحظر هذا القانون جملة وتفصيلا منع وصول الدواء للدول التي فرض عليها الحظر، ويوجب الردع والمحاسبة عليه.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع
مستمعين الأفاضل، يرى المشرعون والحقوقيون أن كل أشكال الحظر والحصار الأمريكي في وقتنا الحاضر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنما يعتبر مخالفة صريحة لكل المقررات واللوائح، لأنه يستهدف مباشرة المدنيين. لكن ما نراه أن ساسة البيت الأبيض يعترفون بتصريح العبارة بأن الحظر الأمريكي الأحادي الجانب لا يستهدف سوى المدنيين الإيرانيين، وهذا ما يثير أكثر من سؤال حول هذا السلوك الأمريكي العدواني وكيفية تعاطي وتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع مقولة الحظر. ومما يثير التساؤل أكثر فهو الموقف الصامت لما يسمى بالمجتمع الدولي أمام ذلك، وعجزه عن المواجهة معه والتصدي له. وبالعكس، نرى أن البلدان الأوروبية ممثلة بدول الاتحاد الأوروبي التي تعهدت بالتصدي للحظر الأمريكي الأحادي هي أيضا تنتهك هذا القانون الدولي وتتماهى مع الحظر الأمريكي بأسلوب نفاقي وتزيد من شدته. هل هناك اليوم دليل أكبر من عدم مساعدة دول المنظومة الأمريكية لإيران في تجاوز أزمة جائحة الكورونا في الوقت الذي ملأت أبواقها الدعائية العالم صخبا وهي تتباهى وتمتن على الدول الأخرى للإيحاء بأنها في طليعة الدول الملتزمة بالقانون الدولي، وما زالت مع سيدتها أمريكا تمارس حصارا خانقا على الشعب الإيراني وتمنع عنه الطعام والدواء؟ إذن حقيقة الأمر أعزائي الكرام أن القانون الدولي لم يكن في وقت من الأوقات موضع احترام الولايات المتحدة ولا الدوائر الغربية الحليفة لها، التي ما زالت ومنذ عقود تفرض حصارا على دول عديدة بما فيها إيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا. فواشنطن وعواصم حلفائها الغربيين لا تبالي بمصير وأرواح ملايين الأشخاص بفعل عقليتها الاستعمارية وعنجهيتها الاستكبارية، وهي تمارس ضدها حصارا غذائيا ودوائيا جائرا. وأخيرا، وتحت طائلة الانتقادات الجادة لمختلف الدول والشعوب، قالت وزارة الخزانة الأمريكية كاذبا وتلفيقا بأنها أبلغت دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية على فك قرار التجميد عن الأرصدة الإيرانية المحتجزة لديها منذ عقود، لكي تتمكن الشركات المصدرة في هاتين الدولتين من تصدير سلع دوائية إلى إيران. وغالبا ما نسمع مثل هذه التصريحات والوعود الفارغة كلما اشتدت الانتقادات على واشنطن وحلفائها. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا في هذا اللقاء موضوع الحظر الأمريكي على إيران والقانون الدولي. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الحلقة من برنامجنا الديني الحوار في القرآن الكريم نطرح السؤال: كيف نشأ الحوار والجدل؟ جاء في القرآن الكريم عن الإنسان قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. فقد نستوحي من هذه الآية الكريمة أن هذه الصفة، صفة الجدل، من الصفات اللازمة للإنسان في طبيعة خلقه وتكوينه، تماما كبقية الصفات الفطرية التي تميزه عن سائر المخلوقات. فقد فطر الإنسان على أن يواجه الحياة بكل ما فيها من أوضاع وأحداث وملابسات وأفكار بعقلية منفتحة قلقة لا تستقر على حال، فتراه يفتش عن الشيء وضده وعن الحق والباطل ليجادل في هذا ويحاور في ذاك، فلا يتيقن إلا ليتململ في رحلة جديدة نحو الشك، ولا يشك إلا ليبدأ رحلته الطويلة نحو اليقين. وهكذا تتنوع الأفكار والآراء وتختلف في كل مرحلة من مراحل حياته تبعا للقضايا التي تثار والمناقشات التي تدور والأوضاع العامة التي تفرض هذا الرأي أو ذاك، مما يجعل قضايا الفكر تتنامى وتتصاعد وتخلف وراءها عديدا من الأتباع والأنصار الذين يكونون في حياة البشرية دوائر مختلفة تتميز بمميزات فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية. وفي ضوء ذلك كله ينشأ الجدل ويتحول إلى أسلوب من أساليب الإقناع تارة والتبرير تارة أخرى، أو التلاعب بالألفاظ والتركيز على القوة البيانية التي تتلاعب بالمفاهيم مرة ثالثة، كل ذلك في محاولات متنوعة تستهدف الدخول في المعركة الفكرية والعقائدية التي تخوضها كل الأطراف لتسجل لنفسها الانتصار أو لتواجه في موقفها مرارة الهزيمة. ولا بد للحق في مثل هذه الأجواء أن يواجه ذلك كله بأساليب مماثلة أو متفوقة، لأن الطريق إلى فكر الإنسان وقلبه لم تعد خالية، بل أصبحت مزدحمة بكثير من المفاهيم والآراء التي تحجب عنه الحق أو تمنعه من وضوح الرؤية، مما يتطلب جهدا كبيرا في تمهيد الطريق التي يسلكها إلى حياة الإنسان الفكرية والعقيدية من حيث الأسلوب والفكرة. وكان الإسلام قريبا إلى هذا الجو، فأراد أن يخطط للإنسان طريقه إلى الإيمان من دون أن يفرضه عليه، فعمل على أن يقوده إليه وأن يدله عليه من موقع ممارسته لإرادته، لينطلق فيه على أساس حرية الإرادة والاختيار. وكان الحوار الذي يتمثل في إدارة الفكرة بين طرفين مختلفين أو أطراف متنازعة، وكان الجدال الذي يتجسد في إعطاء الحوار قوة العناد للفكرة والإصرار عليها، وكانت الحجج والبراهين التي يتجه فيها كل طرف من أطراف الحوار والجدال إلى إعطاء الفكرة القوة الفكرية التي تجعل منها شيئا يستند إلى أساس ثابت ومتين. وكانت كل هذه الأمور الطريق العملي لمواجهة الإنسان بقضايا الحق والباطل، ليؤمن بهذا ويكفر بذاك على بينة مما يؤمن أو يكفر به، كما جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. في ضوء هذا نجد أن الحوار والجدال لم يتحركا في التفكير الإسلامي ليكونا فنا قائما بذاته يصنع للحياة الطاقات الفكرية القادرة على الدخول في المناقشات الدائرة في أي موضوع وفي أي مجال، كما نراه في الطريقة الفكرية التي أرادها أفلاطون للجدل. فقد اعتبر أن الصورة الجدلية للمحاورات مقصودة لذاتها، وهي في المقام الأول، وتأتي الرغبة في الوصول إلى حل المشكلات الفلسفية في الدرجة الثانية من الأهمية، إذ يقول أفلاطون: إن المحاورة تحدد موضوعا للدراسة، وليس القصد منها الخروج بنتيجة بصدد المشكلة المعروضة، بقدر ما تجعلنا أقدر على الجدل في كل الموضوعات. فهدف المحاورات إذن ليس إمدادنا بالمعلومات والمعارف، بقدر ما تقدمه من مساعدة على التدرب في فن الجدل. ولعل السر في ذلك هو أن هدف الإسلام الأساسي هو وصول الناس إلى الحق بالطريقة التي تعمق الإيمان في نفوسهم وتشرح به صدورهم، ولذا فإن وسائله العملية تتجه إلى هذا الهدف فحسب. وربما نشجع في بعض الحالات اتجاه الإنسان إلى التدرب على فن الجدل في غير أجواء الفكرة، ولكن ذلك لا ينشأ من خلال كونه ترفا فكريا يرضي في نفس الإنسان الغرور الذاتي بالانتصار، بل إنه يوفر للإنسان القدرة على استعمال أدوات الدفاع عن الحق بطريقة أكثر قوة ومرونة، تماما كما هي حالة الجندي الذي يقضي فترة كبيرة من الزمن في التدريب على محاربة أعداء وهميين ليكون أقوى على مقاومة العدو الحقيقي في المعركة الفاصلة. وقد نجد في القرآن الكريم ملامح هذا الخط الذي يتجه إلى رفض الجدل على أساس أن يكون فنا قائما بذاته يتحول به الإنسان إلى شخص جدلي لا هم له في المجال الفكري إلا أن يتغلب على خصمه، أو أن يلف ويدور لإشغال الفراغ بمجادلات تضيع الوقت وتبتعد عن الهدف، لأن ذلك يساهم في تشويه الكيان الفكري للإنسان بما يثيره في طريقة تفكيره من الابتعاد عن القضايا البديهية في الحياة، ليبقى مشدودا إلى الافتراضات البعيدة التي تغذي الجدل وتحجب عن الإنسان رؤية الواقع. وقد صور القرآن الكريم لنا ذلك في أكثر من آية في نطاق حديثه عن الكافرين الذين انطلقوا بالجدل في طريق إضاعة الفكرة وإنكار الحق، مما يجعلهم ينكرون الحق وهم يرونه، ويهربون من الواقع وهم يعيشون فيه. فقد حدثنا عن المشركين في مكة عندما استمعوا إلى الآيات القرآنية التي تتحدث عن عيسى بن مريم عليه السلام، كيف كان رد فعلهم على ذلك وكيف واجهوه، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فقد حدثهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن عيسى بن مريم عليه السلام فيما أفاضه الله عليه من نعمه وكرامته في الإطار الإسلامي الذي وضعه فيه، وهو أنه عبد الله ورسوله، ولكنهم أعرضوا عن هذه الحقيقة واتجهوا بالحديث عنه من خلال الفكرة المنحرفة التي يعتقدها النصارى والمتمثلة بالاعتقاد بألوهيته، فأثاروا التساؤل عن المفاضلة بينه وبين ما يعبدون، على أساس أن الفكرتين تتجهان معا إلى خلاف ما يدعو إليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عبادة الله الواحد الأحد، فكيف يتبناه ويرفض ما يعتقدونه؟ ويعلق القرآن الكريم على ذلك بأن هؤلاء لم يسلكوا الطريق الصحيح في الحوار الذي يرتكز على مناقشة الفكرة من خلال ما يثيره صاحبها، لا من خلال ما يثيره الآخرون ممن يختلف معهم على طبيعة الفكرة، لأن ذلك لا يلزمه من قريب أو من بعيد، بل حاولوا أن يسلكوا طريق الجدل المحض الذي يدفع الإنسان إلى الهروب من الموقف الحق إلى موقف آخر يثير الضباب فيه حول الحق بالأساليب المختلفة من المغالطة وأمثالها، ليهاجموه من خلال ذلك. ولو كانوا يريدون الحقيقة فيما يجادلون به لكان عليهم أن ينفتحوا على الصورة الصحيحة في إطارها الصحيح، ولوصلوا إلى حقيقة الإيمان التي قررها القرآن في حقيقة عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ويمتد القرآن الكريم في أكثر من آية ليتحدث عن كثير من المجادلين في الله وفي القرآن وفي الرسالة، وينتقد مواقفهم المنحرفة، لأنهم يوجهون الجدل في اتجاه الباطل وإنكار الحق الواضح من دون بينة ولا برهان، وإنما هو الكلام الذي يلف ويدور دون أساس أو غاية. ويصور لنا في بعض آياته أن ذلك من صنع الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم بذلك، كما جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم نواجه في هذا الإطار الآيات القرآنية التي تصور لنا الاتجاهات الجدلية التي قد تنتهي إلى توظيف الجدل في خدمة الخيانة والخائنين، وذلك في حديثه عن قصة أولئك النفر من المسلمين الذين أرادوا إلصاق تهمة السرقة ببعض اليهود ليرفعوها عن أنفسهم، ظنا منهم أن يهوديته سوف تكون أساسا صالحا للحكم عليه بغض النظر عن قضية الحق والباطل. ولذلك انطلق الجدل آنذاك في هذا السبيل الذي يراد به تبرئة المجرم وتجريم البريء، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ وفي ضوء هذه الآيات الكريمة نعرف موقف الإسلام من مهنة المحاماة التي قد تنطلق في الدفاع عن الجريمة من قبل المحامي لأجل الكسب المادي، فنلاحظ حرمة ذلك إلا إذا كانت تستهدف الدفاع عن صاحب الحق أو تخليص البريء من الظلم والحكم عليه بغير الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، تحدثنا في حلقات سابقة عن منهج الإمام زين العابدين عليه السلام في توظيف الدعاء ضد السلطة الظالمة، وكيف استطاع سلام الله عليه استنهاض الضمائر الحية وإيجاد النخبة الصالحة التي تؤدي دورها الرسالي عند اهتزاز القيم وارتجاج المقاييس. ولكن وكما شط بعض المحللين في قراءة هذا المنهج، شط آخرون في قراءة مضمونه، أي مضمون الدعاء. فما هي مظاهر النقص في فهم أهداف الإمام عليه السلام من ترويج روح الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل؟
ومن أهم هذه المظاهر أعزائنا المستمعين هو أن بعض الباحثين تصوروا أن توجه الإمام عليه السلام للدعاء انكفاء وابتعادا عن هموم الناس وآلامهم، فيما راح آخرون يؤكدون الجانب العرفاني فيه فقط، ناسين أو متناسين أن دعاءه كان في معظمه رسالة مفتوحة وخطابا معلن إلى الناس، كل الناس. فقد بث الإمام في هذا الخطاب شجونه وأهدافه ورسالته وعلى كل الأطر والأصعدة.
ولعلنا من قراءة سريعة لسطور وكلمات أدعيته المأثورة نكتشف سفرا خالدا من التربية والتهذيب والدعوة إلى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله واستحضار قيم الدين وتفعيل مضامين وأبعاد التغيير السياسي والاجتماعي على حد سواء. فلم يخطئ من وصف الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام بأنها زبور آل محمد، ولم يجانب الصواب كثيرا من قرأ الإمام السجاد عليه السلام من زاوية التهجد والعرفان وعلاقته سلام الله عليه مع السماء فقط. فلعله أراد بتلك الأدعية كبح الانجرار الهابط إلى وحل الأرض وطيفها، والوقوف أمام التيار المادي الجارف الذي روجه وأشاعه الإعلام الأموي المتلفع بشعارات الدين زورا وإفكا. وهنا نسأل، كيف قام عليه السلام بمواجهة الإضلال الأموي من خلال الثقافة الدعائية؟
أعزائي المستمعين، ومن قراءة سريعة في سطور الصحيفة السجادية الخالدة يكتشف المرء عمق العلاقة بين الإمام زين العابدين وربه، وكيف أنه يغوص في أعماق النفس الإنسانية ويشدها بحبل السماء الذي قطعته السياسة الأموية ومزقت أوصاله تداعياتها وانحطاط رجالها وتهافتهم على الدنيا وحطامها.
نعم مستمعينا الأفاضل، استطاع الإمام السجاد عليه السلام بهذا الاتجاه وبسبب الأجواء الخانقة التي أشرنا إليها تلميحا في حلقات سابقة أن يترك لنا سفرا خالدا في المناجاة والتبتل والابتهال. فأعاد موازنة العقل مع القلب والفكر مع الروح، واستطاع بصدقه ودموعه ولوعته أن يرسم لنا لوحة صادقة عن العرفان الهادف والاتصال المسؤول الذي يهفو إلى السماء ولا ينسى الأرض، ويسأل الله سعادة أهل الآخرة ولا ينسى شقاء أهل الدنيا، ويطلب رضا الخالق فيما يناشد ضمائر المخلوقين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل لحضراتكم تقديم حلقة جديدة من برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
أيها الأخوة والأخوات، جاءت أدعية الإمام إذن لمواجهة حالات الهبوط الروحي والأخلاقي التي أوجدتها السياسة الأموية في المجتمع المسلم، فقام بما امتلكه من بلاغة فريدة وثراء فكري فائق وذهنية ربانية على شد الإنسان بالمبدأ والمعاد، وبذلك استطاع تثبيت الإنسان المسلم وشده بالسماء، وخاصة حين تعصف بهذا الإنسان امتيازات الحكم وإغراءات السلطة. هذا مع الدعاء، فكيف الحال مع خطب الإمام عليه السلام وكلماته وأحاديثه العامة؟ كان سلام الله عليه يخطب في مجلسه كل جمعة يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا وهو خير الزاهدين، ويراغبهم في الآخرة وهو أشد الراغبين، فضلا عن أن تلك الأدعية كانت عملا اجتماعيا وسياسيا فرضته ظروف استثنائية كانت الكلمة المباشرة فيها تعد من أخطر الممنوعات كما هو معلوم.
وكان الناس يسمعون الإمام السجاد عليه السلام بفصاحته وبيانه وبلاغته، إذ كان له في كل صباح ومساء دعاء، وله في المهمات دعاء، وفي الاعترافات والظلمات دعاء، وعند الصحة والمرض دعاء، وعند الشدة والفزع دعاء، وعند ختم القرآن دعاء، ويوم عرفة وأيام الأسبوع دعاء، وهكذا في كل موقف وموطن، حتى كادت أدعيته تشكل فضاء واسعا وخطابا يردده القاصي والداني وعلى رؤوس الأشهاد. وبكلمات أكثر تفصيلا يمكن القول إن أدعية الإمام عليه السلام جاءت لتشكل مساحة منهجية رائدة وكبيرة، أي بكبر القضية التي انتدب لها أولا وبحجم دوره في ريادة هذه القضية وتوجيهها وتعميقها في نفوس الناس ثانيا.
كما جاءت الصحيفة لتكون شوطا آخر من أشواط الجهاد الذي قطع مشواره هذا الإمام العظيم في تبيئة المفهوم الإسلامي وتأصيل جذوره في الأمة والمجتمع، فلم تكن مضامين دعائه تحلق في السماء فقط كما فهم البعض، وإنما نزلت إلى الأرض تقارع الظالمين وتنتصر للمظلومين. نعم عزيزي المستمع، كانت أدعيته خطابا سياسيا عباديا يفهم ما وراء سطوره المخلصون الذين يقدرون ظروف الزمان والمكان ويدركون أن لكل مرحلة تغييرية استحقاقاتها حتى في استخدام الكلمات والمفردات. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي، ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي، ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم، فأنا الظلوم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء
مستمعينا الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي على